الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقد أتم رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة من عمره الشريف، والدنيا واقفة على شفا حفرة من النار، والإنسانية تخطو بخطى سريعة إلى الانتحار. هنالك ظهرت تباشير الصبح وطلائع السعادة، وآن أوان البعثة. وتلك سنة الله إذا اشتد الظلام وطالت الشقوة. وبلغ نفور رسول الله صلى الله عليه وسلم مما كان يراه من جهل وجاهلية وخرافة ووثنية، وتطلعه إلى الإرشاد والهداية من فاطر الكون وخالق السماوات والأرض بلغ ذروة كأن حاديا يحدوه، فحبب إليه الخلاء، فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو وحده. وكان يخرج من مكة ويبعد حتى تحسر عنه البيوت، ويفضي إلى شعاب مكة وبطونها وأوديتها، فلا يمر بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله. ويلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم حوله وعن يمينه وشماله، ويلتفت خلفه فلا يرى إلا الشجر والحجارة. وفي صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن. فلما كان في رمضان وقد كمل له 40 سنة وهو معتكف بغار حراء يذكر الله ويعبده، فجاءه جبريل عليه السلام بالنبوة والوحي. ولنستمع إلى عائشة رضي الله عنها تروي لنا هذه القصة بتفاصيلها. قالت رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث يتعبد فيه الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، أي عصرني عصرا شديدا حتى وجدت منه المشقة، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني، أي غطوني بالثياب ولفوني بها. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، أي الفزع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا، والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة، وهو ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، أي قويا جلدا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم يلبث ورقة أن توفي وفتر الوحي. متفق عليه. تلك هي قصة بداية النبوة ونزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم لأول مرة، وقد كان ذلك في رمضان في ليلة القدر. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقد أفادت الأحاديث الصحيحة أن ذلك كان ليلة يوم الاثنين قبل أن يطلع الفجر. وقد استغرق نزول الوحي 23 سنة، منها 13 عاما بمكة على المشهور، وعشر سنين في المدينة بالاتفاق. وأما مراتب الوحي فقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن الله تعالى قد كمل لنبيه من مراتب الوحي مراتب عديدة، إحداها الرؤيا الصادقة، وكانت مبدأ وحي الله إليه، كما في حديث عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. متفق عليه. المرتبة الثانية ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. أخرجه الطبراني والحاكم وأبو نعيم في الحلية، وهو حديث صحيح. المرتبة الثالثة من مراتب الوحي أنه صلى الله عليه وسلم كان يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول له. وفي هذه المرتبة كان الصحابة يرونه أحيانا، كما في حديث جبريل. المرتبة الرابعة أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس، وكان أشده عليه، فيتلبس به الملك حتى إن جبينه ليتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، وحتى إن راحلته لتبرك به إلى الأرض إن كان راكبها، كما في الصحيحين. المرتبة الخامسة من مراتب الوحي أنه يرى الملك في صورته التي خلق عليها، فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه، وهذا وقع له مرتين كما في سورة النجم. المرتبة السادسة ما أوحاه الله وهو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها. المرتبة السابعة من مراتب الوحي كلام الله له منه إليه بلا واسطة ملك، كما كلم الله موسى بن عمران، وهذه المرتبة ثابتة لموسى قطعا بنص القرآن في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وثبوتها لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو في حديث الإسراء والمعراج الذي فيه قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، رواه مسلم. وأما مراتب الدعوة فقد ذكر لها الإمام ابن القيم خمس مراتب: الأولى النبوة، الثانية إنذار عشيرته الأقربين، المرتبة الثالثة إنذار قومه، الرابعة إنذار قوم ما أتاهم من نذير من قبله وهم العرب قاطبة، والمرتبة الخامسة إنذار جميع من بلغته دعوته من الجن والإنس إلى آخر الدهر. وأما مراحل الدعوات خلال حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فالمرحلة الأولى الدعوة سرا واستمرت 3 سنين، والمرحلة الثانية الدعوة جهرا والكف عن القتال واستمرت إلى الهجرة، والمرحلة الثالثة الدعوة جهرا مع قتال المبتدئين بالقتال واستمرت إلى صلح الحديبية، والمرحلة الرابعة الدعوة جهرا مع قتال كل من يقف في سبيل سير الدعوة. فتر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أول مرة رأى جبريل عليه السلام فيها فتر مدة يسيرة. روى الإمام أحمد في المسند بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: حبس الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول مرة وحبب إليه الخلاء فجعل يخلو في حراء. قال الحافظ: وكان ذلك يعني فتور الوحي ليذهب ما كان صلى الله عليه وسلم وجده من الروع أي الفزع، وليحصل له التشوف إلى العود. وأما مدة فتور الوحي فروى ابن سعد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها كانت أياما، وهذا الذي يترجح بل يتعين. وأما ما اشتهر من أنها دامت 2.5 سنين أو 3 سنوات فلا يصح بحال بعد إدارة النظر في جميع الروايات. قال الشيخ أبو شهبة رحمه الله: والذي أرجحه وأميل إليه أنها كانت أياما، وأن أقصاها 40 يوما. أما أن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين أو 2.5 سنين من عمر الدعوة الإسلامية من غير وحي ودعوة، فهذا ما لا تقبله العقول ولا يدل عليه نقل صحيح. لما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة اليقين أنه أضحى نبيا لله الكبير المتعال، وأن الذي جاءه هو الوحي من الله جل وعلا، وصار تشوقه وارتقابه لمجيء الوحي سببا في ثباته واحتماله عندما يعود، جاءه جبريل عليه السلام للمرة الثانية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أثناء فترة الوحي يذهب إلى غار حراء فيخلو فيه، وبينه هو نازل ذات يوم إذ سمع صوتا من السماء فرفع رأسه فإذا جبريل عليه السلام في صورته التي خلقه الله عليها سادا ما بين الأفق، فرعب منه. ثم رجع إلى أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها فقال صلى الله عليه وسلم: زملوني زملوني، فزملوه، فأنزل الله عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. وروى الشيخان في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي قال في حديثه صلى الله عليه وسلم: فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فجئثت منه أي فزعت ورعبت حتى هويت إلى الأرض أي حتى سقطت إلى الأرض، فجئت أهلي فقلت: زملوني زملوني، فزملوني، فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر، إلى قوله تعالى: والرجز فاهجر. قال: ثم حمي الوحي وتتابع. قال أبو سلمة: والرجز الأوثان. وفي رواية أخرى في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: فأتيت خديجة فقلت: دثروني وصبوا علي ماء باردا. قال: فدثروني وصبوا علي ماء باردا، فنزلت: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر. قال الحافظ: كأن الحكمة في الصب أي في صب الماء البارد بعد التدثر، كأن الحكمة طلب حصول السكون لما وقع في الباطن من الانزعاج، أو أن العادة أن الرعدة تعقبها الحمى، وقد عرف من الطب النبوي معالجتها بالماء البارد. فطر الوحي وانقطع بعد أول نزوله في غار حراء، ودام هذا الانقطاع أياما، وقد أعقب ذلك في النبي صلى الله عليه وسلم شدة الكآبة والحزن، ولكن المصلحة كانت في هذا الانقطاع، فقد ذهب عنه الروع وتثبت من أمره وتهيأ لاحتمال مثل ما سبق حين يعود، وحصل له التشوف والانتظار، وأخذ يرتقب مجيء الوحي مرة أخرى. وكان صلى الله عليه وسلم قد عاد من عند ورقة بن نوفل إلى حراء ليواصل جواره في غاره ويكمل ما تبقى من شهر رمضان. فلما انتهى شهر رمضان وتم جواره، نزل من حراء صبيحة غرة شوال ليعود إلى مكة حسب عادته. قال صلى الله عليه وسلم: فاستبطنت الوادي، أي دخلت في بطنه فنوديت، فنظرت بين يدي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرى شيئا، فنوديت أيضا فنظرت بين يدي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرى شيئا، فنظرت فوقي فإذا أنا به، أي الملك، قاعد على عرش بين السماء والأرض. فجؤثت منه، أي ذعرت وخفت، فأتيت منزل خديجة فقلت: دثروني وصبوا علي ماء باردا. فنزلت علي: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطاهر، والرجز فاهجر، وذلك قبل أن تفرض الصلاة. ثم حمي الوحي وتتابع. وهذه الآيات، يعني من سورة المدثر، هي بدء رسالته صلى الله عليه وسلم، وهي متأخرة عن النبوة بمقدار فترة الوحي، فقد نبئ صلى الله عليه وسلم بقرأ، وأرسل صلى الله عليه وسلم بالمدثر. وتشتمل هذه الآيات على نوعين من التكليف مع بيان ما يترتب عليه. أما النوع الأول فهو تكليفه صلى الله عليه وسلم بالبلاغ والتحذير، وذلك في قوله تعالى: قم فأنذر، فإن معناه: حذر الناس من عذاب الله إن لم يرجعوا عما هم فيه من الغي والضلال وعبادة غير الله الكبير المتعال والإشراك به في الذات والصفات والحقوق والأفعال. وأما النوع الثاني فتكليفه صلى الله عليه وسلم بتطبيق أوامر الله سبحانه والالتزام بها في نفسه، ليحرز بذلك مرضاة الله ويصير أسوة لمن آمن به، وذلك في بقية الآيات. فقوله: وربك فكبر، معناه: خصه بالتعظيم ولا تشرك به في ذلك أحدا غيره. وقوله: وثيابك فطهر، المقصود الظاهر منه تطهير الثياب والجسد، إذ ليس لمن يكبر الله ويقف بين يديه أن يكون نجسا مستقذرا. وقوله: والرجز فاهجر، معناه: ابتعد عن أسباب سخط الله وعذابه، وذلك بطاعته وترك معصيته. وقوله: ولا تمنن تستكثر، أي لا تحسن إحسانا تريد أفضل منه في هذه الدنيا. أما الآية الأخيرة فأشار فيها إلى ما يلحقه من أذى قومه حين يفارقهم في الدين ويقوم بدعوته إلى الله وحده، فقال: ولربك فاصبر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف من نسيان الوحي، فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعالج من التنزيل شدة. والمعالجة هي محاولة الشيء بمشقة. وكان يحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل عليه السلام استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأه. ومنذ أن تلقى النبي صلى الله عليه وسلم أمر ربه سبحانه في قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: ولربك فاصبر، قام من فوره يدعو الناس إلى عبادة الله وحده، ويعرض عليهم الأخذ بهذا الدين الذي أرسله الله تعالى به. وقد مرت الدعوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعثته إلى وفاته بفترتين تمتاز إحداهما عن الأخرى تمام الامتياز، وهما الفترة المكية استمرت 13 سنة تقريبا، والفترة المدنية استمرت 10 سنوات كاملة، وتشتمل كل من الفترتين على مراحل، ولكل منها خصائص تمتاز بها عن غيرها. ويظهر ذلك جليا بعد النظر في الظروف التي مرت بها الدعوة خلال الدورين، فيمكن تقسيم الفترة المكية إلى مرحلتين: الأولى الدعوة السرية واستمرت 3 سنوات، والمرحلة الثانية الدعوة جهرا وباللسان فقط دون قتال من بداية السنة الرابعة للبعثة حتى الهجرة إلى المدينة. أما الفترة المدنية فيمكن تقسيمها إلى 3 مراحل: المرحلة الأولى مرحلة أثيرت فيها القلاقل والفتن، وأقيمت فيها العراقيل من الداخل، وزحف فيها الأعداء إلى المدينة لاستئصال خضرائها من الخارج، واستمرت هذه المرحلة إلى عام صلح الحديبية 6 من الهجرة. المرحلة الثانية مرحلة الهدنة مع الزعامة الوثنية، واستمرت حتى فتح مكة في رمضان 8 من الهجرة، وهي مرحلة دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام. المرحلة الثالثة مرحلة دخول الناس في دين الله أفواجا، وهي مرحلة توافد القبائل والأقوام إلى المدينة، واستمرت إلى انتهاء حياة النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول 11 من الهجر. روى الشيخان في صحيحيهما عن جندب بن سفيان البدلي قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم 2 أو 3، فجاءت امرأة، قال الحافظ: هي أم جميل امرأة أبي لهب، فجاءت امرأة فقالت: يا محمد إني لا أرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ 2 أو 3، فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وعلى هذا فتكون سورة الضحى نزلت في فترة أخرى غير الفترة التي كانت بعد ابتداء الوحي، فإن تلك دامت أكثر من ذلك كما ذكر في فترة الوحي، وأما هذه فلم تكن أكثر من 2 أو 3، فاختلطتا واشتبهتا على بعض العلماء. وروى الطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألت ربي عز وجل مسألة وددت أني لم أكن سألت، قلت: أي ربي، قد كانت قبلي الأنبياء، منهم من سخرت له الريح، ثم ذكر سليمان بن داود عليهما السلام، ومنهم من كان يحيي الموتى، ثم ذكر عيسى بن مريم عليه السلام، ومنهم يذكر ما أعطوا. قال: ألم أجدك يتيما فآويت؟ قلت: بلى أي رب. قال: ألم أجدك ضالا فهديت؟ قلت: بلى أي رب. قال: ألم أجدك عائلا فأغنيت؟ قلت: بلى أي رب. قال: ألم أشرح لك صدرك ووضعت عنك وزرك؟ قلت: بلى أي رب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.